قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة، صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول الموفق بن قدامة رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للهدى والصواب، وأن يلهمنا الحق وحسن الجواب، وأن يجنبنا الشر والسوء والفساد، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على باب الحضانة، وذكرنا في مستهل هذا الباب ما يلحق هذا الباب من وعورة في بعض المسائل وكثرة الإشكال في تحقيق المقال فيها، والنص على ما هو الأتم والأكمل والأكثر تحقيقا عند أهل العلم، ولا تنفك مسائل العلم كلها من إشكال، ولا بد للطالب من مراجعة، ولا يمكن للطالب لأول وهلة أن يتلقى المسألة بتمامها وتفاصيلها والانتقال إلى الراجح فيها، وإنما العلم إن يأتي قطرات، يأتي أول مرة على الأساس، والمرأة الأخرى على فك الإشكال، والثالثة على دفع المخالف، إلى أن يستقر القول لدى الطالب بما يكون مؤهلا بإذن الله جل وعلا إلى التحقيق، إلى الإفتاء، إلى حسن النظر، إلى الموازنة بين الأقاويل عند العلماء. ومن غام أو ومن طلب في لأول وهلة أن يتنقل بين أقوال أهل العلم وأن يتخير بينها وأن يرد راجح مرجوحا ويأخذ براجح، فقد رام أمرا عظيما، ويوشك أن ينتقل إلى الهوى والتلفيق والتشهي والتجني على العلم، ونخشى أن يدخل في قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذا أنا أوصي الطلاب بالتروي في العلم والمهلة فيه والتأني وعدم الاستعجال، فإن ذلك بإذن الله جل وعلا أعون لهم على الإخلاص، لأن الإنسان إنما يجرؤ حتى يري الناس وحتى يتفوق على الأقران، وهو أيضا أعون له على تحصيل بركة العلم، وهو أوفق له من الله جل وعلا على أن ييسر له المزيد وأن ينقله إلى ما هو أتم، وأن يجعله في خير يستقبله، وأن يكون بإذن الله جل وعلا في أتم الأحوال وأكملها. إذن كما قلنا من أن هذا الباب فيه وعورة يحتاج فيه إلى شيء من النظر، ذكرنا أيضا مسألة مهمة، وهي أن هذه المسائل وهي مسائل الحضانة كلام الفقهاء فيها إنما هو حال النزاع والاختلاف، وهذه الحال يجب ألا تكون هي الحال المستقرة، بل الأصل على الآباء والأمهات سواء في حال رضا أو في حال غضب، في حال اتفاق أو في حال فراق، في حال زواج أو في حال طلاق، ألا يعرض الأبناء والبنات للبلاء والإشكال، وألا يجعلوهم حلبة صراع وميدانا للنزاع وطريقا إلى التشفي. يريد أن يتشفى في هذه الزوجة فيؤذيها في أولادها، ويوشك أن تحتال المرأة لتنزع أولاده منه، وليس الأمر كذلك. إن كانوا أولاده فهم أولادك، وإن كانوا أولادك فهم أولاده، وإن كان من خير فالخير لهم وخيرهم خير لكم، وأنتم مسؤولون عنهم وموقوفون بين يدي الله فيهم. فمن فعل فعلة لا يريد بها الخير لهم، وإنما يريد التشفي أو إظهار غيظ النفس والانتقام من الآخر، فقد رام شرا وحصل سوءا ووقف بين يدي الله جل وعلا في حال بلاء ومحنة. ويوشك أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كانت الجنة عليه حرام. ولذلك نص الفقهاء أيضا في أبواب الحضانة في غير ما مسألة أنه إذا كان الأخذ مضارة للآخر فإنه لا يوافق على ذلك، وإذا تبين هذا للقاضي فينبغي أن يأخذه بسوء قصده وأن يعزره على ما جنح إليه. فهذه أمور يجب أن يتبين الأمر فيها. فإذا الحال حال اتفاق، إذا تنازع فإنما يتنازع لقصد الأصلح للأولاد، لا لقصد فقط الحصول عليهم والحيلولة بينهم وبين أبيهم أو بينهم وبين أمهم، وإنما كإذا ظن كل واحد منهما أنه يكون الأصلح لأبنائه وبناته، فنقول في مثل هذه الحال له أن يطالب بهم وأن يترافع إلى القضاء إن احتاجوا إلى القضاء، وإن لم يحتاجوا إلى القضاء بأن يتفقوا فيما بينهم أو يجعلوا بينهم محكمة ويرسلوا بينهم خبيرة وشفيقة وهو عارف بالأحكام الشرعية وقادر على جعل الأمور في مواضعها، فإن ذلك أحسن من أن تبتلى النفوس وأن يتعرض الأبناء للمحاكم ذاهبين آيبين تلحق بنفوسهم شيء من المهانة والذلة وضيق الصدر ومقارنة أنفسهم بغيرهم ممن استقرت أحوالهم وقامت أسرهم وفرحوا باجتماع شملهم. فينبغي ألا يكوى الأبناء والبنات بنار المنازعة فوق اكتوائهم بنار الفراق والاختلاف والطلاق. هذه مسألة مهمة، وأرجو أن تكون يعني على مرأة ومسمع من كل أب وأم احتاج إلى النظر في مثل هذه المسائل وأن تكون نصب عيني. كنا في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بأنه لا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة بأجنبي، وذكرنا أن هذه موانع تمنع من الولاية، وأن حقيقتها أيضا هي شروط مشترطة في الحاضن، أن لا يكون رقيقا، أن لا يكون فاسقا فيكون عدلا، وأن لا تكون المرأة مزوجة، وفي مثل هذا يكون له ولاية. وذكرنا ما يتعلق من أن من كان فيه مانع فزال المانع بأن عتق العبد وزال الفسق وطلقت المرأة، فإنه يعود لها من الحق ما كان، ولها أن تطالب ولو سبق ذلك حكم القاضي بانتقال الأبناء أو البنات إلى أبيهم بالنسبة للمرأة، والعكس بالعكس كذلك بالنسبة للفاسق إذا عدل أو اعتدل وسلم من الفسق، ومن الرقيق إذا عتق. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين. إذن نحن تكلمنا في أول الباب عن الأحق بالحضانة، وذكرنا أن في الحضانة حق للمحضون فلا يضيع بحال من الأحوال، لكن لو انتقل من الفاضل إلى المفضول أو من إلى المتأخر من المتقدم لكن وجد من يحضنه فالحمد لله. لكن الكلام إذا لم يوجد من يحضنه أثم الأقارب والمسؤولون عن ذلك. ثم المسألة الثانية إذا تنازعوا في الحضانة فمن الأولى بها، وقد بينا المقدمة في المقدم من حيث الأصل الذي هو بالنسبة للصغير الذي هو دون 7 سنين فهو مستحق عند ما تقدم من الترتيب المتقدم في الدرس الماضي. لكن إذا بلغ الغلام، إذا المسألة هنا في بلوغ 7 سنين والكلام في من؟ في الغلام، والغلام اسم للابن الذي بلغ 7 وهو ولم يبلغ. فإذا عندنا الغلام الذي بلغ وهو عاقل رشيد فليس لأحد عليه ولاية ولا حضانة، والصغير الذي هو دون 7 تقدم الحكم في حقه وهو أنه لا يضيع ثم يكون الأولى به، فالأولى حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء. إذا بلغ 7 فنقول هنا مع وجود قيود سنشير إليها، إذا بلغ 7 خير الغلام، يعني الابن يؤتى به فيخير بين أبويه، فإذا اختار هذا ذهب معه الذي هو الأب، وإذا اختار هذه ذهب معها التي هي الأم. فإن هذا قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لما ترافعت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني هذا صار يخدمني ويستعذب لي الماء أو يسقيني من بئر كذا وكذا، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني، فأحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر الغلام ثم عرض على الغلام أبويه، لأن في هذا الشرع يراعي أنه من كان الطفل إليه أميل فإنه يكون له أنفع في استجابته في التربية وتهذيبه على الأخلاق وقربه لطيب الفعل، بخلاف من يأنف عنه أو ينفر منه فإنه يوشك ألا يتلقى منه. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم فاختار، فجعل الابن يذهب مع أمه لما اختارت، وكذا حصل ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أن السنة مستقرة وأن حكم الخلفاء جار في هذه المسألة وأنه لا غضاضة في ذلك ولا إشكال فيه، بل هو مستقر سائر العمل به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا اختار أحدهما فهو مع من اختار، هذه مسألة. المسألة الثانية ينبغي أن يعلم أيضا أنه لو اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر فيحكم بعد ذلك بمن انتقل إليه وينزع ممن انتقل منه وهكذا. فإذا هي المسألة راجعة إلى اختيار الغلام ورغبته، ومحل الكلام هنا إنما هو في الغلام العاقل. يقول الفقهاء أما الغلام المعتوه والغلام المجنون ومن مات لهم في تلك الأحوال فإنه إنما يكون عند أمه على الإطلاق، وذلك لأن الأم المستحقة للحضانة طبعا، لأن الأم أكمل في الشفقة، ولأنه لا ينفك من أحوال يحتاج فيها إلى الأم لا إلى الأب، لأن المعتوه المجنون لا يستطيع أن يربى، وإنما هو يشفق عليه، يحفظ من سوء، يمنع من خروج، يحال بينه وبين ما يضره ونحو ذلك، يجرى عليه الطعام الذي يلائمه ويناسبه، وكل تلك الأمور إنما تقوم بها الأم. أما العاقل فهذه الأمور أقل، وهو يستطيع أيضا أن يخبر عما في نفسه بأنه يريد هذا الطعام أو أنه يتقي هذا الخطر أو نحو ذلك، فحاجته إلى الأب أو الأم في التربية، فلذلك كان المقصود الأعظم هو تحصيل التربية وتنشئته التنشئة الصالحة، وهو مع من اختار يكون أطيب له وأتم لي حاله على ما ذكر الفقهاء وجرت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن عندنا للغلام 3 أحوال أو 4 يمكن أن تكون أربعة. أن يكون طفلا دون السبع سنوات هذا الأحق به، فالأحق أمه ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته وهكذا على ما جاء ثم أجداده وهكذا. إذا بلغ السبع فلا يخلو، إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل، فإذا كان عاقلا يخير، إذا لم يكن عاقلا فهو على الإطلاق عند أمه لما ذكرنا. تأتي الحالة الثالثة وهو البلوغ، فإذا بلغ فالكلام أيضا في العاقل الرشيد، فإنه لا حضانة لأحد عليه، لا حضانة لأحد عليه. فبناء على ذلك سواء جلس عند أمه أو جلس عند أبيه أو احتاج إلى الانفراد لكونه في طلب معيشة بعيدة أو نحو ذلك، لكن يقول الفقهاء ولا ينبغي للغلام أن ينفرد عن أبويه وهو يقدر على أن لا ينفرد ليقوم على تربيتهم ولا ليقوم على برهم ولئلا يحرم هذا الخير الكثير والبر العظيم الذي هو القيام على الوالدين والإحسان إليهم. إذن هذا ما يتعلق به. طيب الغلام البالغ أو البالغ إذا لم يكن عاقلا بأن كان معتوها ومجنونا فتبقى حضانته لدى أمه لما ذكرنا، لأنه لم يختلف حاله من حال الحاجة إلى الشفقة والاهتمام والعناية في مأكله ومشربه وحفظه عما يضره ونحو ذلك على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. يأتي الكلام بعد ذلك في البنت التي بلغت 7 سنين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها.
نعم، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. إذن الكلام هنا في الجارية، الكلام هنا في الجارية. انتهينا. أو يمكن أن نقول أيضا أن الجارية والغلام فيما دون 7 سنين حكمهما واحد في الأحق بهما، أما ما بعد 7 فيختلف أحكامهم وتختص كل واحد بما يلائمه. ولذلك يقول الفقهاء أن الجارية التي هي البنت تكون عند أبيها لأنها أحوج ما تكون إلى الصون والحفظ والعناية والتأهيل للتزويج وما يعقبه، وتلك حال لا يقوم عليها إلا الأب ولا يقوى عليها إلا الوالد، فبناء على ذلك تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها، لأنه أحفظ لها، فبناء على ذلك تكون عند أبيها. الكلام هذا كله نرجع فنقول فيما في أي حال
الخلاف.
حال الخلاف، أما حال الاتفاق فهما على ما اتفق عليه وهما ينظران في الأصلح من حالهم، لكن عند الاختلاف فكونها عند أبيها أولى من كونها عند أمها. والكل الكلام أيضا في حال كون الأبوين أو المختلفين مستحقان للحضانة، أما إذا لم يكونا مستحقان للحضانة أو أحدهما ليس بمستحق للحضانة فلا ينظر في طلبه، إنما ينتقل إلى غيره. فلو كانت أما فاسقة فاجرة، نعم، أو عما صالحا، فيمكن أن ينتقل إلى العم ويمكن أن ينتقل إلى خالة إذا وجدت خالة وهكذا، المهم بحسب الحال. لكن إذا وجد اجتمعت الشروط فمن المقدم في ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تكون على ذلك الحال. هنا ذكروا بعض الأحوال، يعني لا نريد التفصيل فيها، كما قلت لكم هذه أبواب يعني يراد أن يعرف الطالب أصل هذه المسائل، لكن ما يتعلق بتفاصيلها يحتاج إليه القضاة ومن في حكمهم من المحامين والمعنيين بتثقيف الناس من طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد ونحوهم، فيأخذون من هذا الباب أصله ثم بعد ذلك تفاصيله عند الحاجة إليها. فهم ذكروا أيضا أن البنت لو مرضت أو ما في مثل تلك الحال فإنها أيضا تكون عند أمها، تكون عند أمها لأنها أشفق عليها أكثر مراعاة لها، غالبا ما تكون في بيتها والمريض يحتاج إلى طول عناية وطول مقام عنده وتحسس فيما يحتاج إليه ومعالجته فيما يضره أو يؤلمه أو نحو ذلك. فهذا إذا كان الحال كذلك فإنها يمكن أن تنتقل عند أمها. أيضا ذكروا بعض الأحوال لن ندخل فيها، لكن حال السفر أو كون أحدهما في بلد والآخر في بلد، لكن الفقهاء رأوا في ذلك ما هو الأصلح. فإذا كان يذهب ويرجع ويذهب ويجي فهو عند المستقر منهما، إذا كان ينتقل والانتقال آمن فتكون عند تكون عند الأب وهكذا. المهم لها تفاصيل ليس هذا محل استقصائها وذكر جميع ما يتعلق بها. نعم.
قال رحمه الله
طبعا عفوا إذا كانت الجارية معتوها أو مثل ذلك فتكون عند أمها لأنها أولى من المريضة مثل ما قلنا. نعم.
قال رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
نعم. إذن قال وعلى الأبي، على هنا على الوجوب واللزوم والاستحقاق، فمستحق واجب على الأب ولازم له أن يسترضع لولده، يعني أن يطلب له من ترضعه، فهذا من واجبات الزوج للزوجة حتى ولو كانت الزوجة در لبنها ويعني أمكنها تحصيل ذلك للآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فدل على أن هذا من واجبات الأبي واللزوم. وقال في آية سورة الطلاق فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فدل ذلك إذن على أنه مستحق على الأب. يقول إلا أن تشاء الأم أن ترضعه، فإذا شاءت يعني أنه لا يجبرها لا يلزمها، سواء كانت مطلقة أم معه في حبال زوجيته فلا يلزمها هذا وليس من واجباتها على الإطلاق، فتكون أحق به من غيرها إذا طلبت ذلك، لأن كمال شفقتها أعظم، فيحصل له من العناية والتمام والحسن رعاية أكثر، فيقر بيد أمه. لكن لو لم تشأ أو رغبت عن ذلك بسبب أو بغير سبب، كما قلنا حتى ولو دغ برعها قالت لا أريد أن أرضعه فلا نلزمها بذلك. يقول الفقهاء وأن حال اللزوم مختصة بحال واحدة، هذه الحال ما هي؟ ألا يوجد غيرها، بمعنى أنها حال الاضطرار، أن يخاف على الولد الهلاك، أن يخاف على الولد الهلاك، لأن النفوس محفوظة ومعصومة ويجب حفظها ولا يجوز إتلافها وإهلاكها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإذا لم يجوز لنا أن نترك الأجنبية الذي تعرض للهلكة فمن باب أولى أن يجب على الإنسان حفظ قريبه وولده ومن تحت يده وهكذا. واضح؟ طيب. في مثل هذه الأوقات، نعم، إذا يعني إما أن ينتقل من الأم إلى مرضعة أخرى هذا لا إشكال فيه. طيب إذا انتقل من الأم إلى حليب صناعي، إلى هذه المستحضرات التي تخض مع الماء ثم يسقى بها ذلك الوليد أو ذلك الرضيع، فهل نقول أن الأم تلزم في مثل هذه الحال أو لا تلزم؟
لا أقول يا شيخ،
يعني ما تلزم ولا تلزم؟
لا تلزم يا شيخ.
هذه الحقيقة أنها محل نظر. طبعا الفقهاء للعلم نصوا على أنه ويجتنب إرضاع الطفل من البهائم ونحوها، لأن ذلك يذهب عنهم الذكاء ويلحق بهم الغباء. واضح؟ فهل نقول أن هذا يمكن أن يكون معتمدا لنا في أنه نقول من أنها لا يلزمها وتلزم في مثل هذه الحال أو لا؟ الحقيقة أنها محل بحث ونظر وتأمل، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المستحضرات أو المساحيق من البودرة ونحوها التي تؤول إلى سقاء لهذا الطفل وفيها مكوناته الأصلية، وأيضا أثبتت التجربة قيام الرضع بها وقوتهم وسلامتهم في أعضائهم وفي عقولهم، فلا يبعد أن يقال أنها تقوم مقام الأم ولا تلزم في مثل تلك الحال. طبعا يشكل علي ما قلنا من قولهم في البهائم، لكن نقول أنها يعني ليذكرها الفقهاء المعاصرون وأهل الطب الآن هي درجة من درجات تمام العناية، ولأجل ذلك هي يعني من الأمور الشائعة والمنتشرة والمشتهرة كثيرا، وهي محل بحث، لكنني طرحتها لا على سبيل التقرير والتأكيد وإنما على سبيل النظر والتروي، لكنها فيها من الوجه ما يمكن أن يكون معتبرا قويا، ما يكون معتبرا قويا، خاصة وأن الفقهاء ذكروا أنها يمكن أن تسلم إلى غير أمه ويفوت من الشفقة شيئا كثيرا، وخاصة أيضا أنه يعلم أن المرضعات فيما مضى كان يجتمع لديهم الرضع الكثر، نعم، فيكون منها شيء من ربما ضعف في كمال الرعاية وكثرة من عندها ونحو ذلك، فهذا مما يقوي أن ما يؤول إلى إعطائهم من هذه المستحضرات الحديثة التي تستخلص من حليب الأبقار والجواميس ونحوها ما فيه قيام بالقدر المطلوب أو يتحقق به الواجب، والله تعالى أعلم. نعم.
لكن شيخ حسن الله عليكم،
نعم،
لو جرت العادة أن المرأة هي تتولى الإرضاع يعني كعادة، ما يكون في يعني في هذا أنه إلزام؟
أنت يعني تقول لو جرت العادة هذا تحكيم للعادة، تحكيم العادة معتبر في الشرع إلا
إذا خالف النص،
إذا لم يوجد نص، أما إذا وجد نص فالنص حاكم وقاضي، والله جل وعلا قد حكم بذلك في كتابه، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذن قال فإن أرضعن، يعني أن الأمر ليس بمتحتم عليهن ولا بلازم، ثم أيضا أنهن لو أرضعن استحققن الأجرة، فدل ذلك على عدم لزومه، فلا يمكن أن يقال ما رفع القرآن والشرع لزومه أن نأتي فنلزم به ونوجبه، فبناء على ذلك تهادي الأم والزوجة قدر أم الطفل وزوجتك، فإن أرضعت فحيها لا، وإن أبت وامتنعت فلا، خاصة أن بعض النساء ربما تمتنع لأسباب تتعلق بها، بأن المرأة إذا أرضعت تترهل ويبين فيها الكبر ويكثر فيها الضعف، وهي تعلم أنها إذا كان الأمر كذلك فإن الزوج ربما راغب عنها أو التفت إلى غيرها أو نحو ذلك، فيكون امتناعها أو إعراضها مع وجود ما يقوم أو يمكن أن يقوم مقام إرضاعها وجه وجيه بالنسبة للمرأة، فكيف وأصل الشرع قد جاء ساندا لحالها، فلو لم يكن في ذلك شيء من هذه المسوغات لكفى بالشرع حاكما وقاضيا. نعم.
جزاك الله خير. قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر، فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
نعم. فإن لم يكن له أب ولا مال، أما لو كان له مال فينفق عليه من ماله كسائر نفقاته. نعم. ولأن أولى ما أنفق عليه فيه مال المرء فيما تقوم به حياته وتحفظ به مادة يعني روحه، وألا يكون سببا لهلاكه وتلفه ونحو ذلك. وكذلك إن لم يكن له أب، لأن الأب هو الذي وجب عليه ذلك بأصل الشرع كما في الآية المتقدمة معنا. فإذا إذا لم يكن له واحد من هذين، هل يضيع الطفل وهل يترك الرضيع وهل يكون حياته وموته سواء؟ يقول المؤلف لا، وهذا مستقر عند الفقهاء أجمع، لا يختلفون في ذلك، فإنه يجب القيام عليه. على من يجب؟ نص المؤلف هنا على أنه على ورثته، وهذا مبني على ما سيأتينا بعد قليل في باب النفقات، وهو أن النفقات تجب على الورثة لأن الغنم بالغر، فنقول فعلى ورثته أجر رضاعه، فإذا يبحث له عن مرضعة أو مرضع وتعطى أجرتها. إن تبرع أحد الأقارب أو أحد الناس أو نحوهم أو أحد المنفقين من تلزمه النفقة فالحمد لله، إذا لم يتبرع أحد فيكون على جميع الورثة القادرين على النفقة الذين عندهم ما يمكن أن ينفقوه، أما إذا لم يكن فنفسه أولى به، وولده الذين وجبت عليه نفق عليه نفقتهم أولى. لكن الكلام هنا في وارث قادر على النفقة فنقول يجب عليه. فبناء على ذلك لو كان له أخوين فنقول يتناصفان أجر الرضاعة، كما أنه لو مات فإنهم ينتصفان إرثه لو كان له إرث. فسيأتينا ما يتعلق بهذه القاعدة فيما قرره الحنابلة رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك.
قبل أن ننتقل إلى نفقة الأقارب والمماليك، كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في الرضاع هنا إنما هو في الحولين، فلأجل ذلك يقول أهل العلم أنه لو أرادوا أن يسترضع للطفل بعد بلوغه السنتين، نعم، فلا يجب ذلك، لا على أب أن يدفع ولا على قريب أن ينفق، بل إن تبرع فالحمد لله، وإن لم يتبرع فإنهما بعد الحولين لا يحتاج حاجة ملحة إلى الرضاع، لأن الرضاع إنما هي في الحولين. والعكس بالعكس أيضا، يقول الفقهاء لو أراد فطامه قبل السنتين قال الأب الآن الولد صار يأكل وكذا لنفطمه فليس له ذلك. يقول الفقهاء إلا أن يتراضى الأبوان بذلك، فإذا تراضيا فالحمد لله، لكن مدة السنتين لازمة للأب بكل حال، وعلى أيضا سائر الورثة الذين تلزمهم النفقات عليه بالرضاع أو غيره. ما بعد السنتين فليس بلازم إلا أن يتبرع. فهذه أيضا من مكملات هذا الباب، وهي من المسائل المهمة المتعلقة به، لأن كثيرا من الصغار ربما يجوزون السنتين ولا يزال يطلب اللبن ونحوه، فنقول ذلك على سبيل التبرع لا اللزوم، وعلى سبيل الاستحباب لا الوجوب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. طبعا تعرفون أن المؤلف له في هذا الكتاب ترتيب ليس على ما جرى عليه متوسط الحنابلة ومتأخريهم في الترتيب، بأن تجعل نفقة الأزواج والأقارب في باب واحد. وتعلمون أنه لما درسنا عشرة الزوجين أدخل المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنفقة الأزواج، فانتهى ما يتعلق بها، فلأجل ذلك هنا لم يقل كتاب النفقة، وإنما قال نفقة الأقارب والمماليك. نعم. وبعضهم أو المتأخرون يجمعونها فيقولون كتاب النفقة، فيبدأون بنفقة الأزواج ثم نفقة المماليك ثم نفقة الأقارب ثم نفقة البهائم. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى خص الأقارب والمماليك باعتبار أن نفقة الأزواج قد مرت فيما يتعلق بباب عشرة الزوجين، وهو نوع ترتيب الأمر فيه واسع. لكن لما احتجنا إلى مثل هذا الكلام؟ لأن الطالب ربما يأتي في بعض الأحوال فيبحث في الكتب فلا يجب نفقة الأزواج، فنقول قد تذكره في عشرة الزوجين، أو يذهب إلى عشرة الأزواج نعم فلا يجد النفقة، فنقول قد توجد في كتاب النفقة، فبعضهم يجمعها هنا وبعضهم يفرقها بين الموضعين، والأكثر على جمعها في كتاب واحد يعنون له بكتاب النفقات. مر بنا ما يتعلق بنفقة الأزواج وأنها مقدمة لأن بابها باب المعاوضة، وذكرنا كيفية الحكم بالنفقة، هل هي معتبرة بالزوج أو معتبرة بالزوجة، أو هي معتبرة بحالهما كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وذكرنا الأدلة المتعلقة بذلك فيما مضى، لا نحتاج إلى إعادة وتكرار لضيق الوقت وحاجتنا إلى التكميل والاستمرار. أما نفقة الأقارب فهذا أوان البحث فيه، وذكرنا أيضا النفقة وهي الشيء الذي ينفق ويذهب من نفقة الشيء إذا بذلته، لأن هذه النفقة تعطى وتذهب وتتجدد غيرها وهكذا. من المقصود بالأقارب هنا؟ الأقارب هنا هم قرابتهم، وهم الذين يرثونه بالفرض أو التعصيب، أو يقولون هم الأصول والفروع ومن يرثه من الأرحام أو من يرثه من الأقارب، الأصول والفروع ومن يرثه من الأقارب، هؤلاء هم الذين يدخلون في أحكام النفقة، ومن سواهم فلا، لأن الفقهاء لهم يعني مسالك متباينة في النفقات، والكلام فيها كالكلام في الحضانة في أيضا الخلاف والإشكال، وإن كان الأمر فيها أظهر من الحضانات، الحضانات متفرعة تفرعا لا يكاد يستقر في مسلك أو في مسلك أو منهج واحد. أما النفقات هما فيها شيء من التباين، لكن الفقهاء لهم منهجان معلومان سيأتينا الإشارة إليهما. طبعا المماليك نفقتهم واجبة، وهم ممن يعول الإنسان فتضيعهم تضيع وتركهم حرام، وسيأتي في نهاية الباب ما يتعلق بالكلام عليهم. إذا ندخل إذن في النفقة بعد أن عرفنا أن نفقة الأقارب والمماليك هي محل البحث هنا، وأن أصلها في الشرع في قول الله جل وعلا نعم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا دليل على أن من يولد لك في صغير أو أكبر من، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن أفضل ما أنفقتم ما من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، هذا للآباء، أنت ومالك لأبيك. فكل هذه الأحاديث دالة على استحقاق الآباء والأقارب. طبعا هذه تتوجه إلى الآباء والأبناء، بقي دليل آخر سيأتينا الكلام عليه، لكن لا مانع أن نذكر في المستهل حتى تستجمع لك الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الاستحقاق أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، وهو حديث حسن حسنه غير واحد وصححه الحاكم وغيره، ونقله يعني الفقهاء المحتجين به معتبرين له. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا وإن سفلوا وإن سفلوا ومن يرثوا وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إن كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم.
نعم. قال: وعلى الإنسان إذن هذه المسألة متعلقة بالوجوب مثل ما قلنا قبل قليل في قول المؤلف رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده، فهذا واجب لا لازم، لما ذكرنا في دلائل النصوص: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وجعل ذلك أخذا قاطعا، لم يجعل الأمر خيارا له ولا باستئذانه، وإنما هو حكم قاطع في من تخلف أو تأخر أو توانى عن النفقة على من تحته من زوج وولد وقريب. نعم. وعلى الإنسان نفقة، طبعا الحديث الأخرى أيضا دالة على ذلك دلالة ظاهرة، نفقة والديه، فوالد الإنسان هما من أولى الناس بك، فأمر الله جل وعلا ببرهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعظم الإحسان وأوجبه ما يتعلق به حفظهما وحفظ أبدانهما وحفظ أرواحهما ومنعهما مما يضرهما أو يذلهما أو يلحق بهما المهانة من التعرض للسؤال والصدقة والزكاة وغيرها. فهذا من حيث العموم، وكما قلنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ولدكم من كسبكم، فدل ذلك على الاستحقاق الوالدين. قال: وإن علوا، فيدخل في ذلك أم الأم وأم الأب وأم أم الأب وأبو أم الأم وهكذا من جميع الجهات. ولعلك تلحظ أنه لما علق النفقة للوالدين أطلق بالعلو، ليدخل في ذلك كل الآباء والأمهات، سواء ورثوا أو لم يرثوا، كانوا من الورثة أو من ذوي الأرحام. وقد تقدم بنا ما يتعلق بمتى يكون وارثا ومتى لا يكون وارثا، والقاعدة في الجد، وهو الذي كل جد أدلى بأنثى بين ذكرين فإنه غير وارث، والأم هي الغير الوارثة، تقدم ما يتعلق بها، وهي من أدلت بأنثى بعد ذكر، يعني مثل أم أبي الأم، فهذه غير وارثة، وتقدم ما يتعلق بذلك فيما مضى. على كل حال، إذن هذا ما يتعلق بالوالدين وإن علوا، لأنهم آباء وأمهات، والآباء والأمهات لهم حق البر والإحسان، وهم داخلون في عموم هذه الدلائل والآيات. نعم، لأن الله جل وعلا قال: ملة أبيكم إبراهيم، فسماه أبا، فدل ذلك عند أهل العلم على أنه يلحقه ما يلحق الأب من البر والوجوب. ثم مسائل ربما اختلف فيها الجد عن الأب، لكنها على سبيل الاستثناء أو الخصوص، لنقلها الفقهاء باعتبارات معينة جاء فيها النصوص ما يدل على التخصيص فيها، فبناء على ذلك هنا نقول أن الآباء والأمهات مستحقون للنفقة على سبيل الإطلاق. قال: وأولاده وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا، الأولاد وإن نزلوا، فابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك وابن ابن بنت بنتك كلهم داخلون في ما يجب عليك الإنفاق عليهم متى ما احتاجوا وقدرت على ذلك، وسيأتي بيان قيود وشروط هذا. فإذا الأولاد وإن سفلوا، ولا يتقيد ذلك بقيد ولا يختص ذلك بحال، بل كل الأولاد داخلون فيه لما ذكرنا من دلالة الآيات والنصوص. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سفلوا، ومن يرث بفرض أو تعصيب. طبعا مسألة استحقاق الوالدين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، هذا هو قول الحنابلة وجماهير الفقهاء، لا يجري في ذلك خلاف معتبر. نعم، لكن والأولاد وإن سفلوا، ثم يقول المؤلف: ومن يرثه بفرض وتعصيب. فكل أقارب الإنسان الذين يرثونه لو مات فإنه تجب النفقة لهم لو احتاجوا، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو من مفرداتهم، يعني أن الجمهور على خلافه. وأصل ذلك عند الحنابلة هو دليل النقل وما يؤيده من النظر. أما النقل فيقولون قول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر لزوم النفقة على الأب عطف عليه الوارث يعني غير الآباء والأمهات، فدل هذا على أن كل شخص يرث الإنسان لو مات فإنه تجب عليه النفقة لو احتاج، لأنهم يقولون أن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الغنم بالغرب، فكما أنك تغنمه لو مات فترثه إذا كان ذا مال، فإنه يجب عليك النفقة عليه إذا احتاج. يقول المؤلف رحمه الله ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. إذن أول قيد في هذه القيود التي يعتبر فيها الإنفاق على القريب أن يكون فقيرا، أما لو كان غني ويأتي إلى قريبه ويقول أعطني نقول لا ولا حق لك. نعم، حتى ولو كان هذا عنده مال لا يكاد يحد بطرف، فماله له ونفقته لنفسه ولا يجب لك شيء لأنك غير محتاج، والنفقة حال الاحتياج. واضح هذا؟ قال إذا كانوا فقراء، فكونه فقير بأن لا يعني يكون ضعيف يكون مريض، وأن لا يكون له كسب أو ليست له حرفة، بمعنى أنه لو كان شخص له كسب ثم هو مهمل يقول ينفق علي فلان قريبي يقول لا، أو لا يستطيع الصنعة لكنه لا يريد أن يصنع ويريد أن ينام يقول لا يستحق شيئا. لكن لو افترضنا أنه مريض كبير وامرأة نحو ذلك فلا يستطيع العمل فيستحق، أو كان أيضا قويا لكن لا يجد له لا يجد صنعة لا يحسن شيئا، ذهب ينجر فلم يحسن النجارة، وذهب مثلا يسوق فلم يحسن القيادة وغير ذلك، أو مثل هذا أيضا من قلب على الأشغال فلم يجد، ومن بحث عن الوظائف فلم يحصل، إذا لم يكن متعنتا يعني بأن يريد وظيفة بعينها أو شيئا يختص به وإلا فلا. فإذا كان قد بحث عما يقوم بسداد عيشه فلم يجد فإنه مستحق للنفقة وتجب على قريبه القيام عليه. قال وله مال ينفق عليهم، يعني أن المنفق إذن لا بد أن يكون له مال يستطيع به النفقة عليهم، أما إذا كان ما عنده مال فلا تجب عليه النفقة على غيره، أو عنده مال لكنه لا يزيد على كفايته وكفاية ولده فلا يجب عليه، أو كان له مال لكنه رأس مال، بمعنى أن هذا الشخص عنده مثلا 500,000 ريال كثيرة، لكن هذه 500 ريال هي التي يديرها فيخرج منها ما قدر كفايته وبيته، لو أعطى من هذه 500,000 لهذا المسكين لهذا القريب فإنه سيفضي ذلك إلى أن تنقص عليه نفقته، فيقولون هذا رأس ماله. أو كان عنده آلة نجارة تساوي 1,000,000 ريال، لكن هذه النجارة لو باعها لينفق على هذا لا تعطلت عليه صنعته، فبناء على ذلك نقول هذا لا يلزمه. فإذا لا بد أن يكون ذا مال يستطيع النفقة على قريبه. بقي شرط ثالث لعلنا أن نجعله بعد أن نستذكر ما أخذناه الآن في مستهل المجلس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، جزاك الله خير، وجزى الله الإخوة القائمين على هذا الصرح، وجعله الله مباركا ويسر له الأسباب في تخريج الطلاب وفي الوصول إليهم وفي نفعهم وفي بقاء هذه المجالس وزيادتها وانتشارها وحصول الخير والنفع بها، إن ربنا جواد كريم.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.